هذا هو الدليل الثاني من الأدلة النبوية على وجوب لزوم الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه القطعة من الحديث تدل على فضيلة تبليغ العلم ونشره والدعوة إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهو موطن الشاهد: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. هذا موطن الشاهد، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. نعم. معذرة، نسيت أن أعلق على الإسناد الأول. قال المصنف في حاشيته: بإسناد جيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث زيد هذا صحيح. انتهى من تخريج المختصر، مختصر ابن الحاجب، بواسطة نقل المنوي عنه في الفيض. الأوجه ما قاله الحافظ رحمه الله، فإن الإسناد صحيح، رجاله ثقات. وأما ما سيأتي بعد ذلك من الأسانيد ففيه كلام كما سنشير إليه في مواطنه إن شاء الله. نعم. وسيأتي بعد ذلك الكلام في ضبط من، هل هي بكسر الميم أو فتحها، وسيأتي معنى أنهما وجهان في هذا الحديث، لكن في هذا اللفظ بعينه لابد من الكسر. نعم. هذان الطريقان المذكوران آنفا فيهما ضعف، فأما الطريق الأول ففيه عنعنة بن إسحاق، هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، صاحب السيرة المعروفة. والأقرب في حاله إن شاء الله تعالى أنه صدوق حسن الحديث ولكنه مدلس، فلا بد أن يصرح بالسماع، وأنتم ترونها هنا أنه لم يصرح بالسماع، وإنما ماذا قال عن في روايته، فمثل هذا لا يقبل من المدلس. وأما الإسناد الثاني ففيه اختلاف على ابن إسحاق. نجد في الإسناد الأول أن شيخه من؟ الزهري. وأما الإسناد الثاني فشيخه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويرث، إذن فهناك تغيير أيضا في شيخ الشيخ، ومثل هذا لا يحتمل من ابن إسحاق، فلابد أن ينظر في المختلفين عنه، وهذا أمر لم أتطرق لبحثه، لكن لا يحتمل مثل هذا الخلاف على ابن إسحاق. وهنا قاعدة مهمة جدا بالنسبة للاختلاف في الأسانيد والطرق وما يتكلم فيه العلماء تحت مسمى الحديث المضطرد. فالمضطرد كما تعلمون إن شاء الله هو الذي يختلف في إسناده أو في متنه على أوجه متساوية متكافئة، لا يمكن الجمع بينها ولا ترجيح بعضها على بعض، فهذا شرط الحديث المضطرد. فمن أهم القواعد التي تدخل تحت ذلك أن الراوي إذا اختلف عليه في شيخه أو في إسناده فإنه لا بد أن ينظر أولا إلى المختلفين عنه، هل هم ثقات أم لا؟ فإن كان بعضهم دون بعض فإنه في هذه الحالة يكون هناك شذوذ أو مخالفة، ولكن إذا كانوا جميعا في منزلة واحدة، إذا كانوا جميعا ثقات أو كانوا في الحفظ في منزلة واحدة، كانوا جميعا مثلا ثقات مأمونين أئمة حفاظا، فإنه ينظر في هذه الحالة إلى الشخص المختلف عليه، هل يحتمل أن تتعدد عنه الأسانيد؟ هل يحتمل أن يكون له في هذا الحديث المعين أكثر من شيخ؟ متى يسوغ هذا؟ يسوغ هذا كما قال أهل العلم إذا كان هذا المختلف عنه ثقة ضابطا حافظا، فهذا هو الذي يحتمل منه تعدد الأسانيد، كمثل الزهري وقتادة والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم. فهؤلاء هم الذين إذا اختلف عنهم على الشاكلة التي وصفتها آنفا صح أن يقال ماذا؟ الكل صحيح، هذه الأوجه جميعا ثابتة وصحيحة، وإنما روى هذا الإمام مرة عن فلان ومرة عن فلان ومرة عن فلان، له في هذا الحديث أكثر من شيخ، هذا هو الذي يمكن أن يقال. وأما إذا كان الراوي من آحاد الثقات، إذا كان الراوي المختلف عنه من آحاد الثقات، أو كان كمثل ابن إسحاق حسن الحديث فضلا عن أن يكون ضعيفا متكلما في حفظه، فمثل هذا لا يتصور منه تعدد الأسانيد، ويقال فيه ماذا؟ مضطرب، يقال فيه اضطرب في تعيين شيخه، اضطرب في ذكر إسناده، لابد من النظر في هذا. فالحاصل أن ابن إسحاق ليس ممن يحتمل عنه تعدد الأسانيد، بل قد تكلم بعض أهل العلم حتى في مفرداته، تكلم بعض العلم حتى فيما يتفرد به ابن إسحاق، فما ظنك بالأسانيد التي يختلف عليه فيها؟ هذا لا يحتمل من ابن إسحاق. فالحديث الذي بين أيدينا إنما ثبت من الطريق الأول الذي ذكره المصنف أولا وقال فيه في الحاشية إسناده جيد. نعم. أحال في ذلك على الرسالة المعروفة للشيخ العلامة عبد المحسن العداد حفظه الله، وهي دراسة حديث نضر الله امرأ، لأن الحديث الذي ذكرناه آنفا ماذا كان في بدايته؟ نضر الله امرأ، فهذه الجملة وحدها وردت بالأسانيد التي ذكر المصنف أصحابها من الصحابة رضي الله عنه.
وجمع هذا الحديث العظيم الذي وديه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبيان عظمة هذا الحديث وجلال شأنه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل والنصيحة للإمام والكفر لله عن المسلمين، فالحكم الذي والله عالم تجمع القوة التي لله ويتمم ونظلم وصالح الدنيا والآخرة، وبيان ذلك أن حقوق الإسلام حق لله وحق لعباده، حق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحقوق العباد والإسلام خاص وعام، أما الخاص فليس ذل كل إنسان ولديه، وحق زوجته وجاره وبناته من فروع الدين، لأن المبادرة قد يخلق عنه بها عليه، ولأن نص عبادة خاصة شرطية، وتحقيق العامة الناس النوعان، وعادة النوعين، وحقوق الرعاة الناس حقوق.
هذا كلام جامع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين لك فيه موطن دلالة هذا الحديث على ما نتكلم فيه، ويبين أيضا أنه حديث عظيم يتكلم على جوامع أصول الدين وقواعده. قال: وبيان ذلك، تأمل في هذا التقسيم الذي سيذكره متدرجا، بيان ذلك أن الحقوق قسمان، هذا هو التقسيم الأول، الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ما الدليل على ذلك؟ يرفع يدك. من السنة، يعني الحديث الذي فيه تنصيص على هذا، حق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، في حديث فيه التنصيص على هذا، تعرفه؟
طيب. قال: كنت رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا.
أحسنت، جزاك الله. فهذا حق الله تعالى. ثم قال: وحقوق العباد قسمان. هذا التقسيم الثاني. حقوق العباد قسمان، خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره إلى آخره. ولكن هناك عبارة نتوقف عندها وهي قوله: فهذه من فروع الدين. قضية الكلام في الأصول والفروع قضية كبيرة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خاصة له كلام كثير في إبطالها والتنديد بأهلها من أهل البدع. فإن أهل البدع يقسمون الدين إلى أصول وفروع على خلفية معينة ومراد معين يرمون إليه. فمنهم من يقول مثلا، ولا يحتمل المقام إلا ذكر هذا الأمر تحديدا، منهم من يقول مثلا: الأصل هو القطعي والفرع هو الظني. لهم في ذلك أقوال، أكتفي في مقامنا هذا بهذا القول تحديدا. منهم من يقول الأصول هي القطعية والفروع هي الظنية. طيب، ما القطعية وما الظنية؟ نرجع إلى قضية إثبات القطع والظن، ونرجع إلى قضية حديث المتواتر وحديث الآحاد، ونرجع إلى قضية أحاديث الآحاد هل تفيد العلم أم تفيد الظن. وأهل البدع لهم في ذلك مذاهب خاطئة، كقولهم إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن. فلأجل هذا كان عندهم تناقض في هذا الباب، وكان عندهم ضلال في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وأما العلماء الذين يتكلمون بهذا التقسيم فلا ينحون هذا المنحى ولا يقصدون هذا المقصد، وإنما يتكلمون في سياق صحيح وبمقصود صحيح. فشيخ الإسلام نفسه الذي هو من أعظم الناس تنديدا بإبطال تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تنديدا بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، يتكلم أحيانا بهذا التقسيم كما في هذه العبارة التي ترونها أمامكم. يقول: فهذه من فروع الدين. يقصد بالفروع هنا ماذا؟ الأعمال. ولهذا يصلح أن تقول الدين أصول وفروع وتعني بالأصول العقائد وبالفروع الأعمال. يصلح أن تقول هذا ابتداء، هذا ابتداء لا بأس به إن شاء الله، وهو ما يقصده العلماء عندما يتكلمون بالأصول والفروع، مع ضرورة التوفيق بين الأصول والفروع بهذا المعنى. فعندما نتكلم على الأصول على أنها العقائد وعلى الفروع على أنها الأعمال، فلسنا نعني بذلك فصل الأعمال عن العقائد، ولسنا نعني بذلك أن الأعمال لا قيمة لها، ولسنا نعني بذلك أن العمل لا يكفر تاركه بإطلاق، وقد شرحنا هذا آنفا. ولهذا كان لابد من ماذا؟ من البيان والتفصيل، لا يجوز لك أن تطلق القول هكذا. وأما العلماء فإنهم يطلقون في مقام الإطلاق ويفصلون في مقام التفصيل، وأما أمثالنا فعليهم أن يحرصوا على التفصيل دوما لئلا يكون ذلك مدعاة إلى الضلال، ولأن أمثالنا من القاصرين من طلبة العلم المحدودين لا يميزون بين مواطن الإطلاق ومواطن التفصيل، فعليهم أن يفصلوا في مثل هذه المقامات دوما حتى يكون الكلام صحيحا. ثم قال بعد ذلك: وأما الحقوق العامة فالناس نوعان. هذا تقسيم ثالث. فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فمن تأمل في هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يعرف ماذا؟ أن الحديث الذي ذكرناه يشمل أصول الدين وقواعد الدين. طيب، لا تنظر في الحاشية، هذا الكلام أين موطنه؟ نظرتم في الحاشية، الله المستعان. الكلام شيخ الإسلام هذا محمد بن عبد الوهاب أين موطنه؟ في مسائل الجاهلية شرحناه قريبا. طيب، نعم أكمل.
أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ما عرض سامي على تبليغها وأدائها، غير أن هناك خصالة جهنية من القول يرده عليها أن كل منها محافظ له على ذلك التبليغ ولا وعاده. الثاني أن رواه صلى الله عليه وسلم فالناس لا يرد عليهم، إلى آخره بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله قدر الله وراءه سمع مقالتي، إلى آخره. قال ابن عبد الباب الأمين: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا للحق ومقالته بهذه الوعاد ثم أتاها تأكيدا منهم في حفظها وسبب فيها، وهي قوله ثلاث لا يجد عليهن قول مسلم واصل عنه لله وجراء عنه ما صح كل أمر في السفر. كل الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي سمع منها حديثا على العموم يحتملها الوجه الاول، والله اعلم.
هذا مبحث عند العلماء في تفسير هذا الحديث. جزاك الله. هذا مبحث عند العلماء في تفسير هذا الحديث وشرحه، وهو علة الجمع فيه بين الشطر الأول والشطر الثاني. الشطر الأول الذي يتعلق بفضيلة تبليغ العلم، والشطر الثاني الذي يتعلق بمناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. فالعلماء يقولون إن هذا يحتمل أحد وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض سامع سنته على تبليغها وأدائها بيّن أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كل منها محرض له على ذلك التبليغ، وهذا هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله. فمعنى ذلك أن الشطر الثاني يخدم الشطر الأول، أن الشطر الثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متعلق بالأول ويخدمه ويدعو إليه. الوجه الثاني في كلام أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن الذي هو الشطر الثاني بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نضر الله امرأ، وهذا هو الشطر الأول. إذن فمنزلة الشطرين منزلة ماذا؟ منزلة بيان، أن الشطر الثاني بيان للشطر الأول. وفي هذا يقول ابن عبد البر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة أولي الأمر. إذن فدعوته صلى الله عليه وسلم لتبليغ السنة في الشطر الأول أكدت وبينت في الشطر الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله: الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتملها الوجه الأول. فأرجع المصنف رحمه الله باجتهاده الأمر إلى اختلاف الروايات. فالرواية الأولى التي ذكرها يصح أن تذكرها تحت الوجه الثاني، والرواية الثانية يصح أن تذكرها تحت الوجه الأول، والأمر في ذلك قريب إن شاء الله. نعم. لماذا تعقب الرام هرمزي؟ لأن الرام هرمزي قال هو الصواب، أي هو الصواب في لفظ الحديث، هو الصواب في رواية الحديث، فرد عليه قائلا: بل هو الأجود والأفصح فحسب، لأن كلا الوجهين جاءت به الرواية، فهذا ثابت في الحديث وذاك ثابت في الحديث. نعم.
قال المنذري: معناه الدعاء له المقال ويمنع عنه مفاجئه والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزيانه، وقيل غير ذلك انتهى. قوله لا يزيد هو يبالغ.
وها هنا مبحث في شأن النظارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أهل العلم يقولون إن هذه النظارة ليست أمرا أخرويا فحسب، بل يتحقق منها شيء في هذه الدنيا. يتكلم في ذلك أهل العلم كالخطيب البغدادي وغيره، وأعتقد أن في ذلك آثارا عن بعض السلف المتقدمين، أنهم يقولون إن صاحب الحديث الذي يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشره بين الناس يعطى شيئا من هذه النظارة في الدنيا يرى عليه ويلاحظ. كشأن سيما الصلاة مثلا، علامة الصلاة التي نتكلم فيها كثيرا ما تكون ظاهرة عند كثير من الناس، صحيح؟ فكذلك الذي يعتني بتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى على وجهه في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة شيء من النضارة، شيء من الحسن والجمال. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن الثواب المعجل الذي يعجله لصاحبه في هذه الدنيا. نعم.
قالوا لا هو يبلغه بضم الله وكسب البيت المعشره وتسجيل الله من الشتات هو الولايات في كل شيء، وهو يبلغه بفتح الله من السر وهو الحكم والشحناء اي لا يكون حكم فيكم على الحق، وهو يبلغه التخفيف من الامور ان يكون في الشر وله تجسيد من هذه. قال والمعنى ان الشيخ بلغ الثلاث مستقطع له فهو قلب من الديانة والطرب والشرق وعليهن في موضع الحال فضيقوا لا يبين بلاني عليهن قلب مؤمن انتهى. قال شيخ الإسلام الزينية ويبين بالفتح والمشهور ويقال بلا صوته وغنى إذا كانت تنشي مضارا واحد، أي قال المؤمن لا يبين على نصيب اتصال الثلاثة، وهي من قصير في قوله إن الله يغفر لكم ثلاثة تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تؤدوا الى اصحاب الولاء الله امركم، فان الله اذا سمع الله لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغض عليها ويذوقها ويرحمها فيكون في قلبه عليها ذل ويحبها قلب المؤمن ويرضاها انتهى.
فجامع القول في تفسير هذه العباره او هذه الكلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك أن الخلال المذكورة يستصلح بها القلب ويستجلب بها الإيمان فهي من علاماته، وأن المؤمن الحق لا يمكن أن ينفر منها ولا أن يكرهها ولا أن يبغضها، فمن علامات الإيمان أن يحرص المؤمن على تحقيق هذه الخصال، ومن علامات انتفاء الإيمان أو النفاق عياذا بالله تعالى أن ينفر المسلم عن هذه الخصال. ولهذا تجد أن أهل الفتن الذين لا يلزمون جماعة المسلمين والذين يخرجون على الحكام ويحدثون الفتن والفساد في الأرض ترى أن بهم نفاقا والعياذ بالله، وهذا يظهر ويعرف لمن وفقه الله عز وجل وكانت عنده بصيرة، يعرف فيهم النفاق ويعرف فيهم الكذب. وإذا أردتم أن تتحققوا هذا فانظروا في شأنهم في شأن تكوين الأحزاب السياسية وتغير الفتاوى والتهافت على ممارسة السياسة ودعوة الناس إلى ذلك، فسبحان الله عرفوا ما كانوا ينكرون وأنكروا ما كانوا يعرفون، فهذا يدلك على حقيقة النفاق، لأن النفاق في أصله هو ماذا؟ مخالفة الظاهر للباطن، أن تقول قولا وتعتقد غيره. فهكذا كانوا يقولون من قبل، يعني أعتقد في بعض طلبة العلم نشط لجمع اضطرابهم في ذلك، يعني يقولون مثلا فلان محمد حسان قبل وبعد، محمد عبد المقصود قبل وبعد، وهكذا. أعتقد أن هناك من نشط لذلك ولعلي أحصل عليه قريبا إن شاء الله، فإن كان وزعته عليكم. فسبحان الله، يعني تجدون تناقضا ظاهرا واختلافا بينا، كانوا قبل ذلك يقولون هذه ممارسات طاغوتية وهذا دخول تحت طاعة الطاغوت، وهذه البرلمانات برلمانات كافرة، ويعني تحكيم غير الشريعة، ولا يجوز لنا أن ندخل في هذه الأشياء لأن دخولنا يعتبر إقرارا ولأن المصلحة كذا ولأن المفسدة كذا. فسبحان الله كيف تغير الكلام، وكيف ظهرت حزبيتهم وظهر فساد منهجهم وظهر إفسادهم في دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا، الذي يكره لزوم الجماعة ويكره لزوم بيعة الإمام والسمع والطاعة له في المعروف، ويحرص على الفرقة والاختلاف وتحزيب الناس وتكتيلهم والخروج على إمامهم، الذي يفعل هذا لا يكون إلا في قلبه نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وجاء في بعض الأقوال حديث ابن مسعود أمر أن على أن لم تصلح، قالوا الشافعي
يعني في مسنده المعروف. نعم.
قال ابن ابي هذا الذي تعرف به فان تعرفه تجده وراهم اي امرهم وتكسبهم ونحفظهم يريد ان السنه يكون اهل البدعه وتعرف المره الواحده من الدعاء. وقد شرح العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يزيد عليهن قلب مسلم الى اخره اي اذا نحن الجنه ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث فانها تنفي الجنه وتشرح السجاد بالقلب وتقوينا فالمخلص لله اخلاصه يمنع من قلبه ويخرجه ويؤذيه من افضل انصراف الدواعي عنه كلام فصل واضح إن شاء الله لا يحتاج إلى تعليق، وفيه تصديق لكافة ما قلناه آنفا من أن كراهية هذه الخصال لا تتحقق مع الإيمان ولا يتصف بها على الحقيقة إلا أهل النفاق والبدع. نعم. يظهر ويظهر أن له شأن عظيم في شريعة الإسلام، وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه
قوت القلوب
بعد إيراد هذا الحديث قال: ومن اجتمع فيه من في اختصار به فرائدا وهم أولياء الله عز وجل. انتهى.
أبو طالب هذا من أكابر الصوفية المعروفين، واسمه محمد بن علي بن عطية، وقد توفي في أواخر القرن الرابع الهجري، وكتابه المذكور من أشهر الكتب التي صنفت في بيان منهج التصوف والسلوك والمجاهدة والرياضة ونحو ذلك، الرياضة المقصود بها رياضة النفس. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام مفصل عنه في مجموع الفتاوى، تكلم فيه على حاله وبين ما له وما عليه، وتكلم كذلك في كتاب القوت وبين ما له وما عليه. فأما كلامه على أبي طالب ففيما يحضرني في الجزء الرابع تقريبا من المجموع، وأما كلامه على القوت ففي الجزء التاسع، تكلم فيه على كتاب القوت مع كتاب الإحياء للغزالي أيضا. والحاصل أن الرجل المذكور عليه مخالفات، فلا ينبغي أن يطمئن له كل الاطمئنان. لا نتكلم فقط على ناحية التصوف، ولكن حتى من ناحية المعتقد عنده مخالفات في أبواب الأسماء والصفات وفي غير ذلك، بيّنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما كلامه المذكور فحق، لابد أن نفرق بين هذا وبين الحق الذي يأتي به من كانت عنده مخالفات. فكلامه المذكور يقول فيه من اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل، لا شك في ذلك، هذا كلام صحيح، لأن الولاية ما معناها كما ذكرنا، أو متى تتحقق؟ مع تحقق ماذا؟ الإيمان والتقوى. ولا شك أن من أعظم مظاهر الإيمان والتقوى أن تجتمع هذه الخصال في قلب المسلم، فالكلام صحيح من هذه الحيثية.